بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، نزولا عند رغبة كثير من إخواني الذين يتابعونني وإجابة لطلباتهم، حيث إنهم تفاعلوا مع حلقة سحر عظيم وعرضوا جملة من الأسئلة والاستفسارات وطلبوا جملة من التوضيحات على مسألة السحر وشيء من أحكامه، ولذلك نزولا عند رغبتهم ستكون هذه الحلقة بحول الله وقوته استكمالا لما سبق من حلقة سحر عظيم. من الاستفسارات التي وردتني السؤال حول قضية بدايات السحر، كيف بدأ؟ إخواني وأخواتي، أولا السحر لا شك بأنه ابتلاء من الله عز وجل وفتنة عظيمة ليرى الله جل وعلا المطيع من العاصي، ولذلك ما عندنا في واقع الأمر نص يمكن الاعتماد عليه أو الاطمئنان له على أن السحر بدأ في الوقت الفلاني أو في السنة الفلانية، وإنما المعروف أن السحر كان موجودا وكان الناس يعرفونه. كذا مثلا لما نقرأ في سيرة الأنبياء نجد بأن أغلب الأنبياء اتهموا بالسحر من قبل أقوامه، مثل ما قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهذا يدلنا على أن السحر يضرب في جذور التاريخ وعلى أنه قديم، والذي يظهر بأن السحر في واقع الأمر هو أحد الأدوات الخطيرة التي يستعملها الشيطان، ولذلك تجد غالب السحرة والعياذ بالله هم رسل الشيطان، هم وكلاء عن الشيطان، والشيطان لا يرضى أبدا لساحر أن يصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة إلا بعد أن يكفر بالله رب العالمين. طبعا الإشكال الذي أورده بعض الإخوة، وهو أيضا كثير ما يذكر ويسأل الناس عنه، ما يتعلق بقضية الملكين الوارد ذكرهما في سورة البقرة في قول الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أول طبعا عندنا خلاف عند أهل العلم في هذين الرجلين، هل هما ملكين أم هما ملكين، لأن الله تعالى وما أنزل على الملكين، في قراءة يعتبرونها شاذة على الملكين. الصواب من قول أهل العلم أنها التفسير على أنهما ملكان من ملائكة الله عز وجل، وما يذكر إخواني وأخواتي من القصص والخرافات على أنهما عصيا الله وعلى أنهما مسخهما الله عز وجل وأنزلهما وطردهما عقوبة، هذا كله من الكذب الذي لا يجوز لمسلم أن يصدقه، ولا يجوز له أن يروجه، ولا يجوز أن يعتقده، لأن الملائكة لا يعذبون. فالملائكة ربنا جل وعلا خلقهم لمهمة عظيمة ولوظيفة جليلة ولغاية نبيلة، وهو أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولذلك ربنا جل وعلا خلقهم لطاعته ولتنفيذ أمره سبحانه وتعالى. وأما قصة الملكين فالله عز وجل نفى عنهما التهمة على أنهما يعلمان السحر لنشر الشر، وهذا غير صحيح، ولذلك يقول جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هذا إنما فتنة، ولذلك لاحظ الآن لما تقرأ الآية، شوف سياق الآيات، ترى بأن الملائكة هؤلاء الذين الملكين حينما يأتي شخص ليتعلم السحر ماذا يقولون له؟ يقول: لا تكفر، لا تكفر، تعلم السحر كفر، ولذلك هما فتنة، مثل ما يبتلي الله عز وجل الخلق والعباد ليرى المطيع من العاصي، ليرى المؤمن من الكافر، ليرى المقبل من المدبر، فهي من جملة الابتلاءات ومن جملة الفتن التي يتعرض لها الإنسان حتى يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولذلك وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولذلك إخواني وأخواتي، بالنسبة لتاريخ السحر، في الواقع أنه ما عندنا دليل يمكن نطمئن له ونميل إليه أنه والله في السنة الفلانية، لكن الآيات أشارت إلى أنه في بابل، وبابل مدينة في العراق معروفة، ولذلك السحر بدأ يعني تقريبا من هناك، لكنه يضرب في جذور التاريخ. مثل ما ذكرت أن غالب أقوام الأنبياء يتهمون أنبياءهم بأنهم إما سحرة إما مجانين إما كذابين، فدل هذا على أن السحر يعني قديم. كذلك يمكن أشهر فترة زمنية انتشر فيها السحر فترة فرعون، أو الفترة التي بعث فيها موسى عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ بأن دائما الأنبياء يبعث الله عز وجل ويجري عليهم خوارق وآيات ومعجزات تتناسب مع الموجود، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء بعث في أمة العرب، أمة البيان، أمة البلاغة، أمة اللغة، ولذلك أنزل الله تعالى هذا القرآن المعجز الذي يجعل العربي القح الذي لم تتغير لهجته يخضع لله عز وجل، وكأن مطارق إيمانية تخضعه فيقول هذا الكلام ليس بكلام البشر. مثلا عيسى عليه الصلاة والسلام انتشر الطب في عصره وزمنه، وهناك محاولات عدة في قضية شفاء بعض الأمراض، فأرسله الله عز وجل بآيات عجيبة، ولذلك يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فأعجزهم ومع ذلك كذبوا. موسى عليه الصلاة والسلام كان السحر منتشر، وكان فرعون يمارس السحر، ولديه مجموعة كبيرة من السحرة، بل من عتات سحرة الكرة الأرضية كانوا بين يديه. ولما جاء موسى بالبينات وجاء بالمعجزات، عرف فرعون بأن موسى لا يصلح معه إلا هؤلاء السحرة ليفحموه، فدعاهم واختار موسى عليه الصلاة والسلام وقت الضحى. لماذا؟ لأنه غالب السحرة يعني شغلهم وغمغمتهم وهذه المسائل كلها في الظلام، لأنه من صنع الشيطان. فقال وأن يحشر الناس ضحى، فجاء السحرة فتحدوا موسى عليه الصلاة والسلام، نلقي ولا تلقي أنت؟ قال ألقوا ما أنتم ملقون. قال تفضلوا، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، والناس خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وهي عصي وحبال جامدة، لكن هذا ما يسمى بسحر التخييل، وهو أحد أنواع السحر. فلما جاء موسى ليلقي عصاه تحولت بقدرة الله، هم قالوا بعزة فرعون هذا المسكين اللي أصلا هو مريض بمرض الشك، مريض بمرض الكفر، مريض بمرض النفاق، ضعيف بشر، لو احتبس الماء في بطنه لهلك، ولو احتبس الطعام في جوفه لمات. فالمقصود هنا موسى عليه الصلاة والسلام أمر الله بأن يلقي عصا، فألقى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون. فالسحرة أهل الحرفة والصناعة للسحر شافوا بأن عصا موسى هذه ليست بتخييل، انقلبت إلى ثعبان عظيم تلقف وتأكل كل ما يأفكون، فهنا خروا لرب العالمين السجد، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بدأت فصل جديد من تعامل فرعون مع السحرة وتعامل فرعون مع موسى. وطبعا هذا ليس مجال حديثي، لكن أنا أذكره بأن فترة موسى كان السحر في أوجه، ولذلك فرعون لبس على الناس ودلس عليهم من خلال هذا السحر. ولذلك إخواني وأخواتي، مسألة السحر قديم. بالنسبة للملكين هاروت وماروت، طبعا ما ورد في القرآن إلا هذه الآية، يعني في ذكر اسم الملكين هاروت وماروت، هذه بارك الله فيكم ملكان أرسلا لاختبار الناس، ولذلك لعلكم تذكرون في الحلقة السابقة هذه التي ذكرناها قصة المرأة التي يعني مات أو فقد زوجها، وجاءت إلى امرأة ساحرة وقالت لها اركبي، فأتت بكلبين أسودين وطار بهما إلى بابل، فأتى إلى رجلين معلقين وذكرت القصة، أعتقد ما يعني من تابعني يذكرها. فماذا قال للمرأة لما قالت تريد أن تتعلم السحر؟ قالت اتق الله وارجعي، فإنه يعني فإن هذا السحر كفر. فكانت تأبى، 3 مرات هم يقول لها ارجعي ارجعي ارجع وهي تأبى. فلما تعلمت السحر خرج منها الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق إخواني وأخواتي بما يعني ورد يعني طلبه من بعض الإخوة فيما يتعلق بتعلم السحر، يقول هل يجوز تعلم السحر وما حكم تعلم السحر؟ أولا لا يجوز تعلم السحر، وتعلم السحر والعياذ بالله كفر بالله، بدليل قول الله عز وجل على لسان الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. وللأسف الشديد يروج حديث باطل مكذوب مخترع مختلق على النبي عليه الصلاة والسلام، تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مضاد للقرآن. الله عز وجل يقول على يعني الملكين اللي أرسلهم الله عز وجل يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، ويجي واحد يقول الرسول يقول تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهذا حديث مكذوب مصنوع من وضع السحرة والدجالين والكهان والعرافين. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر، ولا يجوز له أن يشتري كتب السحر، ولا يجوز له أن يتابع ما هو مصدر من مصادر السحر كالكتب مثلا، أو مثلا مشاهدة السحر أو حضور الحفلات مثلا للسحرة والدجالين ومن جملتها، وهو أيضا ما ورد ما يتعلق بحفلة الزار أو المالد الزار، هذا والعياذ بالله بهتان عظيم وسحر مبين، هذا من جنس يعني فعل السحرة. ولذلك اللي يستعملون الزار هؤلاء، هؤلاء ممن تلبستهم الشياطين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الزار هو من جنس فعل الشياطين، بل هو فعل الشياطين، فعل الشياطين. فالزار بإجماع أهل الإسلام، بإجماع أهل الإسلام لم يخالف في هذا أحد، لم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة على أن الزار محرم وباطل، وأنه من جنس وأنه من السحر وأنه من فعل الشياطين. ولذلك للأسف الشديد الآن يقول لك مثلا الزار وما يحصل فيه وهو طريق إلى كشف المرض وطريق إلى كشف السحر وطريق إلى كذا، والحركات التي يقوم بها من يعني يصنع هذا الزار تدل كل عاقل بل من لديه أدنى مسكة عقل على أن هذا من جنس السحر ومن تلبس الشياطين. فيا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، الحذر، الحذر من التجربة، لأن بعض الناس يقول لك يا أخي خلني أجرب، خليني أشوف، خليني أطلع. لا لا، ما يجوز، ما يجوز. يعني الآن لو سألت أي واحد سؤال وقالوا مثلا والله في المنطقة الفلانية في مرض وباء، ها وباء معدي، وباء قاتل، وباء مهلك، بربكم هل أحد عنده أدنى مسكة عقل يقول خلنا نروح أشوف أجرب أشوف؟ ممكن؟ أبدا، ما أعتقد، ما أعتقد أن أحد يقول والله خليني أروح أدخل أشوف يمكن كذا يمكن كذا، هذا مستحيل. فكيف الآن تعرض دينك وإيمانك وعقيدتك للخطر بتقول والله أطلع وأناظر وأجرب؟ لا 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 لا. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يروح يقتني كتب، بعض كتب السحر يشتريها من هنا أو من هناك، يقول فقط لمجرد الاطلاع لمجرد كذا، فهنا تعلق في نفسه شيء من هذه الأمور، ربما دخل الشيطان فأهلكه وكانت النهايات مأساوية. وحصل كثير من الناس، بعض من فقد عقله، بعض من العياذ بالله من انتظم في سلك السحرة والدجالين والمشعوذين، وبعض من سقط في هذه الهوة المردية السحيقة، فيعني حاول الرجوع ولم يستطع وسلب الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في المسند بإسناد لا بأس به، حينما رأى في يد عمر بن الخطاب العملاق هذا الذي ملئ إيمان، هذا الرجل الذي يمثل ركن من أركان هذه الملة، لما رأى في يده ورقة من التوراة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال أعطاها لي فنان أقرأها. فقال أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني لماذا تطلع على شيء وأنت في غنى؟ لذلك أقول لإخواني لماذا تهلكون أنفسكم وأنتم في عافية؟ أنت الله معافيك الآن، أنت في عفو وفي عافية وفي نعمة وفي خير، تذهب برجليك إلى المهلكة، والله أقول بمجرد الاطلاع. ومع هذا الآن العالم المفتوح والثورة المعلوماتية وهذا الفضاء من الإعلام، أصبح بعض الناس الآن يستعمل بعض الدخول على مواقع أو قنوات أو مقاطع لتعليم السحر أو العمل به، ويقول لك يا أخي مجرد يعني أتفرج. سبحان الله العظيم، أنت منهي عن أن تقترب إلى هذه المناطق الخطيرة، فضلا أنك تدخل إليها فإنها متاهات ومجاهيل ربما توصل بك إلى نار حامية، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني تنبهوا لهذا، لا يجوز لأحد أبدا، لا يجوز له بحال أن يتعلم السحر، وأما إن عمل به فقد وقع في الذنب الكبار، وقع في المعصية والخطيئة الكبيرة، بل إنه في قول أهل العلم بالعموم كقاعدة يكفر العياذ بالله، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فترة فلا تكفر، فلا تكفر، لأن الإنسان ما يمكن أن يصل إلى أن يكون ساحرا إلا بعد أن يطيع الشيطان، والشيطان لن يرضى منك أبدا إلا بالكفر بالله عز وجل. ها؟ توعد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال جل وعلا ولا يقول عنه ولا آمرنهم فليغيرن وفليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خطوات الشيطان يقول لك ليش ما تقرأ؟ وش فيها؟ ما في وصايا على العقول، أنت حر الحمد لله، من اللي يمنعك؟ ثم بعد ذلك تبدأ إيش؟ تحرص على أنك تجمع، ثم بعد ذلك تدخل في مثل هذا الأمر. المقصود يا إخواني بارك الله فيكم الحذر الحذر. المسألة الأخرى بالنسبة لما يتعلق بقضية السحر وحرمة تعلمه وتعليمه والعمل به، حتى قضية العمل يعني أنك لما تعمل بهذا السحر فقد وصلت إلى نهاية مأساوية، والإضرار بالناس والعياذ بالله عن طريق السحر الآن مثل ما قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الكون القدري، إلا بإذن الله. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن يعني اشترى النار بثمن نسأل الله العافية بخس، وبحاجة والعياذ بالله يعني هي من المعاصي، اشترى النار ما عنده مشكلة، علشان والله في تفريق بين رجل وامرأته أو تحبيب رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل، يعني الأصل أن لا يلتقيان، الإضرار بهذا الإنسان، وهذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة. على الناس أن يتقوا الله، أن يتنبهوا، أن يحذروا الحذر كله. كثير من الناس لما سلك هذا المسلك ندم لكن ما يستطيع العودة، قد يكون تسبب في قتل إنسان، قد يكون تسبب في تلبس جني بهذا الإنسان، قد يكون تسبب في مرض هذا الإنسان وما استطاع العلاج، فيبقى والعياذ بالله يبقى إثم هذا الإنسان، يبقى الإثم عليه ما دام أن هذا الإنسان لا يستطيع الخلاص من هذا الداء ولا من هذا الوباء. المقصود إخواني وأخواتي بارك الله فيكم بأن تعلم السحر أو العمل تعلم السحر أو شراء الكتب اللي فيه أو النظر ومتابعة يعني السحرة، هذا كله من الأمور المحرمة ومن ضياع الوقت ومن أيضا يعني جلب السوء على الإنسان. وعندنا معروف بأن جميع أهل السنة قالوا بأن الجن يتلبس في الإنس، هذا جميع أهل السنة. أبو الحسن الأشعري رحمة الله حكى إجماع أهل القبلة أهل السنة والجماعة على أن الجن يتلبس في الإنس. الكثير من أهل العلم، ابن حجر رحمة الله عليه، جمع من العلماء الذين يعني تكلموا بخصوص هذه المسألة ذكروا بأن الجن يتلبس في الإنس، وذكروا على هذا أدلة، منها قول الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أيضا في قول الله عز وجل الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه عثمان ابن أبي العاص يشكو إليه يقول: يا رسول الله، إن الشيطان يلبس علي. يعني لما أسلم عثمان وكان من أهل الطائف كان الشيطان يأتي في الصلاة فيلبس، يقول: ما أدري، أنسى، ما أعرف كم صليت، ما أعرف ماذا قرأت، ما. فارتحل من الطائف إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فقال: ما الذي جاء بك يا عثمان؟ لما جاء عثمان قال: عثمان، يعني ابن أبي العاص، الرسول يذكر أنه في الطائف، قال: يا رسول الله، عندي كذا. هذا يدل على أن الإنسان ما يستسلم لمثل هذه الأدواء ومثل هذه التلبيسات، فارتحل إلى وأخبره فقال: اقترب مني. يقول: حتى جلست على ظهر قدم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة القرب، يعني من شدة الاقتراب، فقال: افغر فاك، ففغر فاه، فتفل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اخرج عدو الله. فخرج، وما بعثمان بن العاص بأس أبدا، ما فيه بأس. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما في حديث ابن عباس يقول: قال: ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ يقول ابن عباس لأحد أصحابه، يقول ابن عباس يقول: قال: ألا أدلك على امرأة من؟ قال: أنا. قال: هذه المرأة السوداء. فقال: ما قصته؟ قال: هذه امرأة من الصحابيات سوداء، كانت تصرع فتتكشف، يعني لما تصرع تتكشف. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله لي. فقال له: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله، أصبر ولي الجنة، لكن أدعو الله أن يسترني إذا صرعت، فإن الخبيث، تقصد من الشيطان، فإن كما جاء في رواية، فإن الخبيث يريد كشف عورتي. هي تعلم بأن هذا مس، وفعلا دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تصرع ولا تتكشف، ولا تتكشف. فقالت: إن هذا الخبيث يريد أن يكشف عورتي. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحصل الاستعاذات هذه، أذكار الصباح وأذكار المساء والتعوذات هذه، لماذا؟ حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب ولا يتلبس الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. والمقصود بأن هؤلاء السحرة إنما هم أعوان الشيطان، أعوان إبليس، هؤلاء رسل إبليس، هؤلاء هم الوكلاء لإبليس، يفسدون عقائد الناس ويضرون بالناس. الآن عند الأمة يعني كثير من الناس، وأنا أجزم بأن يشاهدني مجموعة كبيرة من الناس، عندهم معاناة بسبب السحر، سحر، هناك سحر عظيم، هناك ناس للأسف الشديد باعوا إسلامهم، باعوا إيمانهم، باعوا الجنة بما فيها لأجل غيرة، حسد، لأجل حقد، لأجل شهوة، نسأل الله العافية والسلامة، رخيصة، عنده استعداد يبيع الآخرة كلها ويشتري النار لأجل أن يحصل على هذه الشهوة أو هذه النزوة أو هذا يقضي وطر نفسه من خلال غيرة أو حسد أو حقد على إنسان. ألا فليتقوا الله، فليخافوا الله. والله عز وجل يقول: إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني كثير من هؤلاء مظلوم، مظلوم، تعرض للسحر من إنسان لا يخاف الله عز وجل، أصبح فعلا من أعوان الشيطان. ولذلك نسأل الله العافية والسلامة. أخواني، بالنسبة لمسألة السحر، الدخول فيه منزلق خطير. تخيل إنسان في قمة جبل ثم يسقط، ما يمكن أنه يقف عند حد إلا يشاء ربك، سيسقط في هو سحيقة ما لها من قرار. الساحر، السحر لا يصلح فيه التجربة، لا يقول واحد: والله أنا أجرب وشوف، ما يمكن. من تدخل هذا الباب وتلج هذا الطريق، ها، من تلج هذا الطريق وتدخل هذا الباب، فإنك ستسقط من علياء إسلامك وإيمانك وعزتك وتقواك إلى أسافل البلاء الذي به تبيع دينك، نسأل الله العافية والسلامة، وتشتري النار، نسأل الله أن يحمي جميع المسلمين. طبعا هناك أيضا من الأشياء التي جاءتني من خلال تواصل الإخوة والأخوات فيما يتعلق بقضية معالجة السحر، يعني يقول: كيف يعالج السحر؟ أنا طبعا أشرت في اللقاء فيما أذكر أنني ذكرت شيء من هذا وإن كان باقتضاب، لكن ما يمنع أنني أشير إلى هذا مرة ثانية ونؤكد على هذا كثيرا. إخواني وأخواتي، طبعا السحر حقيقة، السحر عند أهل الإسلام حقيقة، كما أن من أقسامه الخيال،
فهو الأصل حقيقة، قد يموت المسحور، قد يمرض، قد يسلب عقله، قد يحصل تفريق بين الرجل وامرأته، قد يمنع امرأة من الزواج، قد يمنع رجل من الزواج. السحر له تأثير قوي، السحر له تأثير قوي. ولذلك علاج السحر عندنا طريقتين: طريقة شرعية إسلامية إيمانية دينية نبوية صحابية تقود إلى جنة، وطريقة شركية بدعية شيطانية إبليسية تقود إلى النار والعياذ بالله. واضح؟ خلني أبدأ بالطريقة الشيطانية أوضحها للناس، لأن هذاك العلاج الأول يحتاج إلى وقت طويل. الطريقة الإبليسية اللجوء إلى السحرة، وهذا ما يتمناه الساحر، وهذا ما يتمنى إبليس، أنك تلجأ إلى الساحر، تلجأ إلى الكاهن، تلجأ إلى العراف، تتعالج عنده. هذه الطريقة والعياذ بالله هي الطريقة الشيطانية الإبليسية، هذه نهايتها إلى النار نعوذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأيضا في الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك إخواني، للأسف الشديد بعض الناس الآن يعني بمجرد أن يصاب يلجأ إلى السحرة، والساحر لن يرضى منك أبدا إلا بأن تبيع دينك شئت أم أبيت. من ذلك مثلا يأمرك بذبيحة ولا تذكر اسم الله عليها، صح ولا لا؟ يعني كثير من الناس يشاهدون ويعرفون هذا الشيء، يقول لك اذبح لا تذكر اسم الله عليه، أو يقول لك اذبح ذبيحة مثلا سوداء سواد الليل البهيم، ها سواد الليل البهيم، أو يقول لك اذبح عند القبر الفلاني، أو يقول لك مثلا استعن بكذا. زين، ويكفي يكفي أنك تأتي فتصدق هذا الساحر في أمر هو من خصائص الرب جل وعلا. فالله تعالى خص نفسه بجملة من الخصائص، من جملتها الغيب. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك الذي يجي الساحر يبهر، يقول: ها الساحر عرف ماذا فيني، عرف كذا. هذا لم يعرف، هذا استعان بالشيطان، هذا استعان بإبليس فأوهمك حتى أصبحت تقدس هذا الساحر وتعظم هذا الساحر. وفي مسألة حقيقة يعني دعونا نتكلم فيها، وهي مسألة حل السحر بالسحر مع اعتقاد أن هذا الساحر ساحر وكذا، وهي ما يسمى بالنشرة، ما يسمى بالنشرة. وإن كان فيها خلاف حقيقة بين الفقهاء، يعني إنسان يعرف بأن هذا السحر ويكفر به وكذا فيريد، لكن الصحيح من قول أهل العلم لا يجوز حل السحر بالسحر. ولو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وجد السحر في حياته وفي عصره عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل ما ذكر في القرآن أنزل سورتين عظيمتين هما دواء للسحر: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لمن تلبسه جني أو سحر قال استعن بالساحر حتى يفك السحر، فتنبهوا لهذا بارك الله فيك. كذلك ما يتعلق بالاستعانة بالجن في فك السحر، يعني الآن للأسف، وهذا والله شيء محزن، يعني بعض الرقاة في الأصل شرعيين وكذا، ثم بدأوا ينحرفون يذهبون إلى مثلا يستعينون بالجن، يقول لك والله أنا أستعين بالجن المسلم يخبرني ماذا في هذا الرجل، وهذا هل هذا السحر، أين السحر، أين محله. يا أخي هذا أولا لو كان خيرا لدل النبي عليه الصلاة والسلام الناس عليه، ولفعله عليه الصلاة والسلام مع نفسه في الحالة التي تعرض لها، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، ما حصل شيء من هذا القبيل. وإنما يلجأ الإنسان إلى الآيات الشرعية وإلى الأوراد الشرعية وإلى الطرق الصحيحة السليمة. وبعدين من يعني الآن علاقة الإنس بالجني، يجب أن تكون هناك مسافة بين الجن والإنس، ولا يجوز للناس أن يكون هناك علاقة تعامل بين الإنس والجن إلا إذا كان دعوتهم إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله وأسلم وأخذ عليهم العهد، معروف القصة هذه. كذلك المسلم يدعو، حتى يدعو الإنس والجن إلى الله عز وجل. أما قضية أستعين به في أمور مثل هذه القضية، الشيطان يفرح بمثلها، وقد يفتح لك في البداية ثم بعد ذلك يدخلك إلى متاهات ومجاهيل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بن كعب وحديث أبي هريرة لما جاء الشيطان يحثو في الطعام ويأخذ الطعام وقبض أبو هريرة عليه وقبض عليه أبي، في قصة طبعا قصتين مشهورتين مختلفتين. في قصة أبي هريرة لما قال أعلمك آية لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان، قال صدقك وهو كذوب، الأصل في الشيطان الكذب. وفي حديث أبي قال صدقك الخبيث لما دله لأنه خشي إن هو ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقك الخبيث، سماه خبيث، وذلك الشيطان خبيث. كيف تتعامل مع الشيطان؟ وكيف الآن تقول والله بأن الشيطان الآن فعلا يساعدك؟ الأصل أن هناك عداوة تقليدية بين الإنس والجن، وأنه الإنسان يجب عليه أن يكون بينه وبين الشيطان مسافة، يعني لا يتعامل مع الشيطان حتى في الأمور المباحة. وإن كان بعض العلماء يجوز هذا في الأمور المباحة كأنك تستعين بأي شخص، لكن هذا عالم غيبي، هذا عالم ليس بيننا وبينهم علاقة، بل بيننا وبينهم عداوة، عداوة يعني متجذرة في منذ الخلق الأول، منذ أن خلق الله آدم وخلق آدم وبدأت العداء منذ ذلك الوقت. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالمقصود يا إخواني خاصة الرقاة بارك الله فيهم، وإن كنت سأمر بحول الله على يعني كلمة أيضا نزولا عند رغبة الإخوة، يقول من هو الراقي الشرعي، أتكلم في هذه بشكل يعني موسع، لكن أؤكد على أن هذه الطرق شيطانية، لا يجوز، لا يجوز إنسان يلجأ إلى عراف ولا إلى كاهن ولا إلى ساحر ولا إلى دجال في قضايا السحر، وإنما يلجأ للطريق الشرعي. الطريق الشرعي ما هو الطريق الشرعي؟ الطريق الشرعي أنك تلجأ إلى الآيات القرآنية والأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك، قبل ذلك وصية لكم يا أخواني وأخواتي فيما يتعلق بقضية تحصين الإنسان نفسه. أنت في معركة في هذه الحياة، أنت الأصل يعني الآن تخيل لو ذهبت إلى أرض مسبعة، مسبعة غابة كلها سباع ووحوش، بربك تترك نفسك ولا تتسلح وتتدرع وتصير حذر تنتبه يمين ويسار؟ يعني الآن لو دخلت أرض مسبعة كلها سباع وذئاب وأسود وثعابين، تدخل هذه الأرض ماذا تفعل؟ تتسلح وتتدرع وتنتبه وتكون حذر، ليش؟ حتى تتجاوز. الدنيا معركة بينك وبين الشيطان، وبينك وبين نفسك الأمارة بالسوء، وبينك وبين شياطين الإنس أيضا. ولذلك أنت الآن مهم جدا أنك تتدرع وتتسلح بالقرآن وبالأوراد وتتحصن بهذا، لأنك أمام أعداء ما تدري متى يبغتونك وما تدري متى يفجؤونك. النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع لنا هذه الأذكار لماذا؟ حتى نتدرع ونتحصن، نلبس الدروع الإيمانية حتى لا تؤذينا سهام الشيطان شياطين الإنس والجن. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نذكر الله في الصباح وكيف نذكر الله في المساء وشيء من هذا القبيل. يعني أصلا مهم جدا أن الإنسان يحصن نفسه. مثل ما ذكرت الدنيا هذه معركة، الدنيا هذه مسبعة. الشيطان أنت يعني في فتنة عظيمة، أن الشيطان ما تراه، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. ولذلك أنت تحتاج يعني أن ترفع مستوى التأهب، ترفع مستوى الحذر، ترفع مستوى الحيطة، ترفع مستوى الانتباه. كيف ترفع مستوى الانتباه؟ بالأذكار الشرعية وبالأوراد وبكتاب الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال أحد رواة الحديث البطلة السحرة، يقول نبئت أن البطلة السحرة، السحر يعني أنت حصن بيتك، حصن نفسك، حصن أولادك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصن الحسن والحسين بتحصينة وبتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. هذا تحصين النفس لأولاده، مهم جدا أنك تحصن أولادك، تحصن نفسك أنت أيضا. لما جاء رجل يقول يا رسول الله يعني لو رأيت البارحة كيف ولقد لدغتني عقرب في الليل، يقول لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرك شيء. الله أكبر. نعم، لاحظ حتى الأذى البدني الأذكار لها أثر عظيم. يقول أحد رواة الحديث: كان أهل بيتنا يعلمون هذه التعويذة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول أهل البيت كل ما فلدغت جارية، يعني بنت صغيرة، لدغت من العقرب فما ضرها شيء، الله أكبر، ما كان مسها شيء. يعني النبي عليه الصلاة أعطانا الدواء وبين لنا الداء وخطورة هذا الداء وأعطانا الدواء. أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله الكونية القدرية وكلمات الله الشرعية القرآن والآيات التي فيه، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من الشيطان، كل من فيه شر، الشيطان والدواب والهوام والحشرات والإنس أيضا، يعصمك الله عز وجل، يعصمك من هذا. طبعا هذا مهم جدا، أنك لما تقول هذا الذكر وهذا الدعاء يكون عندك استعداد قلبي وتفهم هذا المعنى وتستعين بالله وتتوكل عليه وتفوض الأمر إليه. هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أذكار الصباح، آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة قراءة متأنية، قراءة تدبر، اشتملت هذه الآية على عدد كبير من أسماء الله تعالى الحسنى، وقيل بأن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا سألته به أعطاك، وإذا دعوته أجابك سبحانه وتعالى، وإذا استعدت به أعاذك. من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، حتى يصبح. أذكار عندنا عظيمة، هذا أصلا قبل أن يقع السحر، قبل أن تقع العين، قبل أن يقع الحسد، قبل أن يقع البلاء، كل هذه تحصن نفسك فيها. لابد من أنك تحصن نفسك وتتدرع بهذه الأذكار. لذلك أغلب الآن الذين يبتلون بهذا ينسون أنفسهم، ينسون أنفسهم. ونسيان الإنسان الأذكار وتعرضه مثلا لمثل هذه الأشياء، هذا مثل ما قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم بما كسبت يداك، أنت الذي أهملت نفسك. ولذلك أبان بن عثمان بن عفان لما حدث بحديث بأنها من قال كذا، سآتي إليه إن شاء الله في أذكار، لأنه مهم جدا نذكر أذكار الصباح والمساء، فأصيب فالج بطرف فالج، أصيب يعني ما يسمى بالشلل. تعرفون الشلل أنواع، عافانا الله وجميع المسلمين. فاللي كان واحد جالس ينظر إلى أبان يقول: كيف أنت تحدث بهذا الحديث الذي في حفظ للإنسان وعصمة له من الشر وأنت أصلا؟ قال: لماذا تنظر إلي؟ والله ما كذبت، لكنني نسيت تلك الليلة أو ذلك اليوم أنا أقول هذا الدعاء، نسي أن يقول هذا الدعاء، فابتلي بطرف فالج، شيء في رعشة أو شلل، شيء من الأمراض. المقصود إخواني وأخواتي بأن مهم الإنسان، ولذلك الطريق الشرعي الذي تسلكه هو السبيل، سواء قبل وقوع البلاء هذا أو بعد وقوعه، هو السبيل للنجاة بحول الله. وبعدين في هذه الفترة أن تكون أكثر تعلق بالله عز وجل من أي فترة سابقة وماضية. وهناك أيضا ما يتعلق بمسألة بعض الأشياء غير الأوراد والأذكار، الأشياء الحسية. مثلا في قول الله عز وجل: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. طبعا أيوب قال: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان مسه بنصب وعذاب، ولذلك بقي أيوب 18 عاما وهو في المرض، فالله عز وجل أعطاه الفرج، قال: أركض برجلك، يعني أرفس، هذا معنى أركض، يعني أرفس برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يقول العلماء، وهذا عليه كثير من أهل العلم، أن استعمال الماء البارد مهم جدا ل يعني قضية العلاج من السحر، العلاج من المس مثلا، هذه من الأشياء التي ذكرها أهل العلم وهو مجرب. والماء البارد سبحان الله العظيم على الضد من النار، والشيطان خلق من النار. ولذلك لما تغتسل الشيطان أحيانا قد يكمن في جزء من بدنك، أو السحر في جزء من بدنك، فهذا الاغتسال بالماء البارد سبب بحول الله وقوته من أسباب الشفاء والنجاة من هذه الأمراض. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة، عجوة المدينة، لم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم، سحر ولا سم. هذا أصلا يعني تحصن نفسك بهذا. طبعا بعض العلماء قال لو سبع تمر إن لم يجد من عجوى المدينة فمن أي تمر شاء، إن لم يجد من عجوى المدينة فمن أي تمر شاء، واختار هذا جمع من مشايخنا الأكابر الأفاضل في إشارة إلى أن مهم جدا الإنسان أيضا أن يتصبح بمثل هذه التمرات. المقصود إخواني وأخواتي أن العلاج الشرعي بالأوراد بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية وباستعمال بعض الأشياء مثل قضية ذكرت أنا مسألة الماء البارد ومسألة أيضا التمر سبع عجوات، عجوات من تمر المدينة، فإن لم يجد فمن أي تمر، يتصبح يعني في الصباح يكون أول ما يدخل إلى جوفه هو هذه التمرات. هذا أحد الأنواع المهمة في قضية العلاج. أيضا مسألة الدعاء والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى والانطراح على عتباته والتعرض لنفحاته وأيضا اختيار الأوقات التي هي مضان الإجابة، هذا بإذن الله يعني من أعظم ما ينبغي أن يسلكه الإنسان. وربنا جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، قل جل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. الله عز وجل يقول ماذا يقول؟ يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك الإنسان إذا كان عنده استعداد قلبي وتهيأ للدعاء بكليتيه بقلبه وقالبه وأظهر التذلل والانكسار والانطراح وأرى ربه جل وعلا حاله ودعاه دعاء المسكين المتضرع الذي يرجو ما عند الله عز وجل، أنزل الله عز وجل عليه الشفاء بحول الله وقوته. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى والموضوع ما زال حقيقة يعني يظهر يسحب بعضه بعضا فله ذيول وأطراف، ولكن إن شاء الله عدكم بجزء ثالث أكمل فيه مسألة يعني المسائل التي طرحها الإخوة وأرادوا أن يعني أستكمل فيها بعض الجوانب التي فاتت فيما ما يتعلق بحلقة سحر عظيم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميع المسلمين وأن يبعد عنا وعنكم الشرور إنه خير مسؤول. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.